بسم الله الرحمن الرحيم. آخر ما قلنا أن أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم يقولون إذا قال لهم الجهمي أو المعتزلي أو أي معطل في كيفية صفة من صفات الله، يقولون إذا قال كيف ينزل، كيف وجهه، كيف يده، فقل له كيف هو بذاته، سوف يقول لا أحيط بهذا علما. نقول إذا كنت لا تحيط بذاته علما فلن تحيط بصفاته علما، لأن القول في الصفات فرع عن القول بالذات. وهذا والحمد لله أمر واضح. وأنت إذا أثبتت لله ما أثبته لنفسه من الصفات مع استشعارك لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، علمت أن لله تعالى كل صفة وصف الله بها نفسه، لكن بدون إيش؟ بدون تمثيل. نعم. الآن إلى الأسئلة، ونحدد المدة لأن 9:30 يقول تأخرت شوي. نعم إيش أقول يقول تأخرت شوي 9:30. نعم أنا راحتي براحتكم، لكن الكلام على أن العام عامة الحاضرين يقولون تأخرت. ما في تأخر. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الساعة الآن 9:50. نعم توكل الله.
بسم الله والحمد لله. فضيلة الشيخ، ما حكم من ذبح الذبيحة ونسي أن يسمي عليها؟ وهل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا دليل على هذه المسألة؟
نعم. حكم من ذبح الذبيحة ولم يسمي عليها، إن كان متعمدا فالذبيحة حرام، وإن كان ناسنا نعم إن كان متعمدا فالذبيحة حرام وفعله حرام، فالذبيحة لا تؤكل وهو آثم. ودليل ذلك قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يذبح فليذبح على اسم الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر. فإذا كان الذابح ترك التسمية عمدا فهو آثم وذبيحته حرام، وإن ترك ذلك سهوا فهو غير آثم، لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولكن الذبيحة حرام لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهى سبحانه وتعالى أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فلو أكلنا نسيانا فليس علينا إثم، ولو أكلنا جاهلين فليس علينا إثم، لأن هناك ذبحا وأكلا. الذابح إذا نسى التسمية فهو إيش؟ غير آثم. الآكل هل يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه؟ نقول لا، لأن الله نهاك، قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها. لكن لو أكل الآكل ناسيا إيش؟ فلا شيء عليه، أو جاهلا فلا شيء عليه. ولذلك ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. وهذا يدل على أن التسمية لا بد منها، لكن إذا كنا نجهل هل سمى أو لا فإننا نأكل، لكن نسمي الله على أكلنا. الآن لو أسألكم، هل أنتم تجزمون بأن جميع الذبائح التي بين أيدينا قد ذكر اسم الله عليها؟ الجواب لا، لكن الحمد لله يسر الله علينا أن ما جهلنا أذكر اسم الله عليه أم لا، فإننا نأكل ونسمي، فعلنا هو الأكل نسمي عليه، وأما الذبح فهو فعل غيرنا ولسنا ملزومين بأن نسأل عنه. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول، هذا يراجعنا على مسألة النساء يدخل عليهم الأبواب.
النساء الآن يتم إخراجهن، يعني حاجة جبرية بقصة تسكير الأبواب، فاضطربت يعني بلغت المسؤولية.
إخراج
سؤال. طيب، يقول السائل،
نعم،
هل يعذر الإنسان بالنسيان فلا يقضي صلاة صلاها بغير وضوء؟
نعم، هذا سؤال مهم. يعني لو أن الإنسان صلى ولم يتوضأ ناسيا، أتصح صلاته؟ الجواب، صلاته ليس بآثم فيها، لا يأثم إذا صلى بغير وضوء ناسيا، فلا إثم عليه وإن كان متعمدا. إيش؟ آثم ولا غير آثم؟ آثم، حتى قال بعض العلماء إنه يكفر إذا صلى بغير وضوء متعمدا، لأنه مستهزئ بآيات الله عز وجل. لكن لو صلى ناسيا فلا إثم عليه، إن لكن عليه أن يقضي، عليه أن يقضي الصلاة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها، أتموا يا أخوان، فليصليها إذا ذكرها. والفرق بين فعل المحظور وترك المأمور ظاهر. الصلاة بغير وضوء من باب ترك إيش؟ المأمور. والصلاة في ثوب فيه نجاسة ناسيا صحيح، لأنه من باب ترك المحظور. وهذا فرق دقيق يعرفه أهل العلم. ما كان من باب فعل المحظور إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه ولا قضاء، وما كان من باب ترك المأمور فعليه إيش؟ عليه القضاء. أرأيتم لو سلم الإنسان قبل تمام صلاته ناسيا، أيلزمه أن يأتي بالباقي؟ كماية. واحد سلم من صلاة العشاء في الركعة الثالثة ناسيا غير متعمد، أيلزمه أن يأتي بالرابعة؟ والله كان يلزمه. طيب، مع أنه ناسي، ليش؟ لأنه نقص المأمور. ولذلك لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وانتبه لهذه القصة غريبة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، صلى ركعتين وسلم، سلم من ركعتين. الناس الذين يخرجون من الصلاة سراعا خرجوا وقالوا قصرت الصلاة، يعني جعلت ركعتين، لأنه في زمن التشريع ممكن تقصر، قصرت الصلاة. ولكن بقية الصحابة بقوا، وكان في القوم رجلان هما أعز رجال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، لكنهما هابا أن يكلماه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له هيبة عظيمة، لكن من رآه يعني في أول وهلة يهابه، ومن خالطه معاشرة أحبه وألفه. طيب، هاب أن يكلماه للهيبة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أحسن الناس خلقا، لكن هذه هيبة، نعمة من الله عز وجل أن يكون، أن يعطي الله الناس هيبة من الشخص حتى يكون محترما بينهم. لكن في القوم رجل يداه طويلتان، يمزح عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، يسميه ذا اليدين، يسميه ذا اليدين. وتعرفون أن الإنسان إذا كان يمازح مع شخص ربما يتجرأ عليه، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ والله سؤال لا يمكن أن يسأله الفلاسفة من قوم لم يدرسوا علم الفلسفة ولا المنطق. أنسيت أم قصرت الصلاة؟ في قسم ثالث وهو أو تعمدت السلام قبل تمامها. لكن هذا الأخير ممكن ولا غير ممكن؟
غير ممكن.
اللهم استعان. إما أن يكون ناسيا أو الصلاة مقصورة أو متعمدا. الثالث إيش؟ ممتنع غير ممكن. ولهذا ما سأل عنه الصحابي لم يعلم أنه لن يقع من رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. وهنا إشكال، كيف يقول لم أنس وهو ناسي؟ هنا شيئان انتفيا، لم أنس ولم تقصر. أما قوله لم تقصر فهو نفي لحكم شرعي لا يمكن الخطأ فيه، وأما قوله لم أنس فهذا بناء على اعتقاده أنه لم ينسى، ولولا أنه يعتقد أنه لم ينسى لما سلم. فقال له ذو اليدين بلى قد نسيت. اجتمع الآن قول ذو اليدين أنه نسي وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم ينسى. تحتاج المسألة إلى إيش؟ إلى حكم، إلى حكم بينهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم حق. فتقدم وصلى ما ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. لم يقل إني نسيت ويسقط عني بقية الصلاة بالنسيان، لأن فعل المأمور لا بد منه. نعم.
بخصوص الأبواب أخبرهم الأخ عبد
الله. إيش؟
بخصوص أبواب النساء أخبرهم الأخ عبد الله.
إيش؟
بخصوص أبواب النساء. يعني الإخوان يقولوا يدخلوا أبواب النساء الآن، فأخبرهم عبد الله أن لا يدخلوا.
أنت؟
إيه.
الحمد لله. نعم.
جزاكم الله خير. سائل يقول فضيلة الشيخ هل زيارة القبور للناس جائز أم لا؟ أو للنساء؟ هل زيارة القبور جائزة للنساء أم لا؟
نعم. الصحيح أن زيارة القبور، زيارة النساء، أن زيارة النساء للقبور حرام ولا تحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتقين عليها المساجد والسرج. وهذا من الحكمة البالغة، لأنه لو أذن للنساء أن تزور القبور لرأيت المقبرة مملوءة من النساء دائما وأبدا، لأن المرأة ما تصبر، تجد كل امرأة تروح أول النهار لبنتها وتاني النهار لأختها وأول الليل لأمها وتالي الليل لجدتها. المرأة ما تصبر. لهذا كان من الحكمة أن النساء لا يزرن القبور. فإن قال قائل ماذا تقول في زيارة المرأة لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول إن الله تعالى قد أغناها عن الزيارة. هي تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، في أي مكان من الأرض تقول ذلك فإن سلامها سوف يصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ لا حاجة إلى أن تذهب إلى القبر وتسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول لقد ذكرتم في جواب لكم عن سؤال حول صلاة المنفرد خلف الصف أن صلاته باطلة، فهل يكون من جهل بهذا الحكم الذي دل عليه حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف ينطبق عليه نفس الحكم، أي أن صلاته باطلة؟
نعم. إذا صلى الإنسان خلف الصف منفردا بدون عذر، يعني الصف ما تم وجاء وصف خلف الصف بدون عذر، فصلاته باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن لو كان جاهلا لا يدري أنه حرام فهل تصح صلاته؟ ذهب بعض العلماء إلى أن صلاته صحيحة بعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وذهب بعض العلماء إلى أن صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي رآه يصلي خلف الصف أعد الصلاة، ومعلوم أن الصحابي لا يمكن أن يتعمد الصلاة خلف الصف وهو يعلم أنه حرام، فدل ذلك على أن من صلى خلف الصف ولو كان جاهلا فإنه يؤمر بالإعادة، وهذا هو الصحيح، وهو أيضا منطبق على القاعدة، لأن ترك المصافة من باب فعل المحظور أو من باب ترك المأمور؟ من باب ترك المأمور، فهي منطبقة على القاعدة تماما. ولكن لو قال هذا الرجل إنه صلى خلف الصف لأن علماءه يقولون لا بأس، أنتم تعلمون المسألة هذه خلافية، مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله ورواية عن الإمام أحمد أن الصلاة منفردا خلف الصف صحيحة، وأن النفي نفي كمال وليس نفي صحة. فإذا قال أنا والله قلدت علمائي يقولون لا بأس أن تصلي خلف الصف، فهل نلزمه بالإعادة؟ لا، لأن مسائل الاجتهاد لا يمكن أن نفرض رأينا فيها على أحد، ما دام هذا رأي علمائه وهو عامي مقلد نقول لا شيء عليك، ولكن يا أخي الأدلة تدل على أنه لابد أن تكون في الصف. نعم،
جزاكم الله خيرا.
نعم.
سائلة تقول إذا أراد الإنسان الزواج من امرأة خارج البلد ولم يستطع السفر واتصل بمن يوكله عنه في إتمام الزواج المذكور، فهل يكفي حضور الوكيل المذكور وولي المرأة والشهود لإتمام العقد؟
نعم، أولا أرى أن الإنسان لا يتزوج من خارج بلده إلا لضرورة القصوى، لأنه ليس من المصلحة الاجتماعية أن ندع نساءنا وأن نذهب نأتي بنساء من الخارج، بل نصبر ونتزوج من نسائنا، والذي لا يقدر له الزواج هذا العام يتزوج العام الثاني والحمد لله. أما أن نذهب إلى الخارج مع ما يحصل فيه من المشاكل، أحيانا يحصل مشاكل كثيرة، إذا ذهبت إلى الخارج ويلا أعطني هدية لأمي لأبي، نعم اذهب بكل نصف سنة وما أشبه ذلك من المشاكل التي نحن علمناها بحسب ما نسمع من الناس أو ما يلقى إلينا من الفتاوي، نقول يا اصبر يا أخي تزوج من نساء البلد. ولكن المشكلة عندنا، المشكلة أن نساء البلد أصبحن سلعا. وش معنى سلعا؟ يعني أن الأب يتحكم فيها، يجيها الرجل الطيب المرضي في دينه وخلقه يقول زوجني، طيب كم تعطيني؟ كان أعطيك 20,000، أو أجهزها آتي بغرفة النوم وبالحلي وبكذا وبكذا وهذا اللي يعطيه. قال لا، أنا ب20,000 لي، و10,000 لأمها، و5,000 لخالتها، و4,000 لإيش، وأريد أيضا سيارة للغنم، ونعم، وأريد أيضا واية يأتي بالماء. سبحان الله، صارت قرية عظيمة. هذا لا يجوز إطلاقا أبدا. المرأة مهرها لها فقط، قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني بدون منة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا إن طبنهن، ما هو ليس آباءهن ولا إخوانهن ولا أولياءهن، إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا إيش؟ أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، إن عفونا عاد المهر إلى الزوج كله، وإن عفى الزوج عاد المهر إلى الزوجة كله. على كل حال أنا أشير أن لا يتزوج إنسان من الخارج إلا للضرورة، إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، فإذا كان يستطيع أن يذهب هو بنفسه وإلا فليوكل من يثق به ليعقد النكاح له. ولكن كيف يقول عند العقد؟ يقول ولي المرأة: زوجت موكلك فلانا فلانا بنتي فلانا. ويقول الوكيل: قبلت هذا النكاح لموكل فلان. لكن ما تقولون لو أنه وكله يتزوج له امرأة ولما حضر العقد كأن الوكيل رغب فقال: زوجت موكلك فلانا فلانا، قال: قبلته لنفسي، أيصح أم لا؟ هذا لا يصح العقد. ليش؟ لأن الآن الولي أطلق العقد لمن؟ للموكل، وهذا قبله لنفسه وهو الوكيل. لكن لو قال: زوجتك بنتي، فقال: قبلت، تكون زوجة لمن؟ للوكيل. أي نعم نعم، تفضل.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما هو معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل وسلم،
من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل؟
إيش؟ من اكتوى
أو استرقى،
نعم،
فقد برئ من التوكل.
هذا لا أظنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد أن في هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يطلبون من أحد أن يفعل بهم ذلك، لكن لو فعل بهم بدون طلب فلا منافات. يعني لو أن أحدا دخل على مريض فقرأ عليه بدون طلب من المريض، هذا لا يخرج من 70,000 إذا كان من, 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 من أهلها. كذلك أيضا لو أنهم كووا إنسان مثلا مريض ولا عنده شعور، ما يشعر، فكواه أهله، ما ينافي، لأن اكتوى بمعنى
طلب،
إيش؟ طلب من يكوي. استرقى طلب
من يرقيه،
من يرقيه. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل كتاب دليل الطالب لنيل المطلوب؟
وين السائلة؟ اعدل اعدل.
يعني الآن عرضنا حق السائلة وهذا سائل وباقي سائل آخر،
اثنين للرجال وواحد للنساء.
نعم، على القائد. يقول: هل كتاب دليل الطالب لنيل المطالب يعتبر شرحا لمنار السبيل؟
الدليل هو المتن، وأما منار السبيل فهو الشرح. نعم،
جزاكم الله خير. يقول السائل: هل لكم يا شيخ أن تبينوا لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول؟
الحريث فيما أعلمه من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني أن من الإثم العظيم أن يضيع الإنسان من يقوت، سواء من البشر أو من حيوان آخر. واستمعوا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. كل إنسان يضيع من يلزمه قوته من إنسان أو حيوان فإنه آثم، والواجب أن يقوم بقوته. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هناك طرق للتخسيس.
يا أخي كم ذكرنا سائلة.
سائلة تقول:
خليك على عادة، هو حق النساء هنا وحق الرجال.
هذا حق النساء،
انتبه.
سائلة تقول: إذا تزوج مسلم بكتابية فهل يجب عليه أن يلزمها بالحجاب، وما الذي يجب عليه أن يلزمها به؟
إذا تزوج كتابية فمن المعلوم أنه لا يلزمها أن تدخل الدين الإسلامي، بل تبقى على دينها، لكن ما يتعلق بمصلحته له أن يلزمها به. مثال ذلك له أن يلزمها بأخذ الأظفار والشعور التي يطلب إزالتها، وله أن يلزمها بغسل الجنابة وبالاغتسال من الحيض، وله أن يلزمها بستر وجهها، لأنه يقول أنا لا أريد أن تكشف زوجتي وجهها عند الناس تتعلق رغباتهم بها. فكل ما يتعلق به فله أن يلزمها به، وإن كان ليس واجبا عليها من جهة الشرع حتى تسلم. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هناك طرق للتخسيس، وهي عملية إزالة الدهون من أحد الأعضاء سواء البطن أو الفخذين أو الصدر عن طريق العملية، فهل هذا يجوز؟
تخصيص؟
تخسيس يشيل الدهون الزائدة في البطن.
وش الكلام؟ هناك طرق إيش؟
تخسيس
للتخصيص.
تخسيس
احنا القصه ما بزين يا شيخ، او للتخفيف، يمكن على للتخفيف. شوف السؤال هي التخفيف يعني. طيب، يعني هناك طريق لايش؟ لتخفيف الشحم. نعم، في شيء يسمونها الرجيم اظن، هذه واحد، هذه من الطرق. الرجيم بمعنى ان يتوقع الأطعمة التي توجب السمنة. والثاني يقول عملية، العملية إذا كانت ذلك يؤذيه ويتأذى به، وقرر الأطباء أنه لا ضرر عليه في العملية فلا بأس، أما إذا كان بغير إيذاء ولكن يحب الخفة فلا. وكذلك لو قال الأطباء إنك لو أجريت العملية لكان هذا خطرا على صحتك وحياتك فلا يجوز. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم الحجامة للمرأة، وما حكمها إذا قام الرجل بحجامة المرأة لعدم وجود امرأة تحجم؟
نعم، الحجامة عند الحاجة إليها للرجال والنساء، وإذا قدر أنه لا أن المرأة احتاجت إلى الحجامة ولم يوجد إلا ذكر فلا بأس بذلك، لكن بشرط أن لا يخلو بها وأن يكون عندها محرم كسائر المعالجات. المرأة إذا لم يوجد من يعالجها إلا رجل فلا بأس أن يعالجها الرجل، لكن بشرط أن لا يخلو بها وأن يكون عندها محرم.
جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: يباع في محلات التسجيل أشرطة أناشيد للنساء وقد استعمل فيها الدف.
أسئلته أشرطة
أناشيد للنساء.
اقرأ عشان نشوف النحو.
وقد استعمل فيها الدف، فهل يجوز؟
أعد زك الله خير.
تقول: يباع في محلات التسجيلات الإسلامية أشرطة أناشيد للنساء.
حذك التاء.
أشرطة.
نعم، ها كمل.
أناشيد للنساء وقد استعمل فيها الدف، فهل يجوز للنساء سماع هذه الأناشيد في غير مناسبات الزواج؟
نعم، أخونا عدنان جزاه الله خير كان قبل سنتين أو ثلاث يعني يلحن كثيرا، لكن ما شاء الله الآن تمام انضبط. بالنسبة للسؤال أقول: الأناشيد التي فيها الطبول لا تجوز لا في الزواج ولا غيره، والتي فيها الدف تجوز بمناسبة الزواج أو بمناسبة قدوم من له جاه وشرف. ولهذا جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك. فأذن لها، قال: أوفي بنذرك. فجعلت تدف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هناك مناسبات فلا بأس بالدف، أما بغير مناسبة فلا. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يشتكي زوجته، يقول: لدي زوجتان، إحداهما معلمة وتستلم راتب وتبذره وتسرف في الإنفاق فيه وتطالبني بالنفقة الخاصة عليها مثل الملابس مساواة بالزوجة الثانية التي ليس لها مرتب، فهل لها الحق في ذلك وهل يجوز لي الأخذ من مرتبها؟
نعم للزوجة أن تطالب زوجها بالإنفاق عليها، ولو كانت غنية، ولو كانت موظفة، ولو كان لها راتب، ولو كانت تبذر راتبها، لكن مسألة التبذير نتكلم عليها إن شاء الله. لها أن تطالبه بالنفقة حتى وإن لم يكن له زوجة أخرى، لأن الإنفاق على الزوجة ليس من باب دفع الحاجة، ولكنه من باب مقابلة العوض بالعوض، فكما أنه يستمتع منها وبها فكذلك يجب عليه الإنفاق عليها. وأما أخذ شيء من راتبها فلا يجوز، لأن المال مالها، ويحب أن يكون عند العقد لم يشترط عليه أن تدرس مثلا، ثم أرادت أن تدرس واتفقت معه على أن يأذن لها في التدريس بشرط أن تجعل له نصيبا من راتبها فلا بأس. نعود إلى مسألة الإسراف، نقول لا يحل لأي إنسان أن يسرف في إنفاقه، لا في الأكل ولا في الشرب ولا في اللباس ولا في غيره. وأشد من ذلك وأخطر ما يفعله بعض الناس من الاستدانة لأمر كمالي ليس بواجب. أتدرون أن بعض الناس فقراء يستدين من أجل أن يضع ديكور في المجلس؟ نسأل الله العافية. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوجه الرجل الذي لم يجد شيئا يتزوج به، لم يوجهه إلى أن يستدين، فكيف يستدين الإنسان لشيء ليس بضروري ثم يتحمل دينا؟ وإذا حل الدين ولم يوفه ماذا يصنع؟ يستدين مرة ثانية ويزاد عليه، وإذا حل الثاني ولم يوفي استدان ثالثة، وهكذا حتى تتراكم عليه الديون. أليس هذا موجودا؟ طيب بارك الله فيك، سريع. وأمر الدين عظيم. ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن الشهادة في سبيل الله، هل تكفر الذنب؟ قال نعم. أدبر الرجل مقتنعا بالجواب، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له إلا الدين. أخبرني بذلك جبريل آنفا، يعني الشهادة في سبيل الله لا تكفر الدين، وهي شهادة في سبيل الله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قدم إليه الميت سأل عليه دين، إذا قالوا نعم وليس له وفاء ترك الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم. قدم إليه ذات يوم رجل من الأنصار فخطى خطوات ليصلي عليه، ثم قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. له وفاء؟ قالوا لا. قال إذن صلوا على صاحبكم، ترك الصلاة عليه. فقال أبو قتادة يا رسول الله الديناران علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهم الميت؟ قال نعم. فتقدم وصلى. فإياك أيها الشاب أن تغتر وتتساهل. يوجد الآن شركات تقول للشباب تعال تبي سيارة؟ نعم. أي سيارة تبي؟ تبي إيش نقول؟ كابرس؟ تبي كادلك؟ تبي إيش؟ تبي شبح؟ نعم. طبعا الشاب غريب يقول أبي أريد شبحا. الشبح بكم؟ لا هم مليون، ما هو صحيح، بمئة ألف مثلا. نعم نخلي من الشبح اللي ما يطير كثير، بمئة ألف نعطيك شبح بمئة ألف، كيف أوفيه؟ قال كل شهر تعطينا 250. سهل 250 عند الشاب، يقول هات. لا يعلم المسكين أن 250 تجعله عبدا لهذا الذي أعطاه السيارة، عبدا ذليلا. ربما كلما زادت المدة يتناقص ويتضرر، والسيارة كلما كدها ايش تنقص. لذلك احذر الشباب من ان يغتروا بالسم المدسوس في الدسم، لا تغتروا بهذا. يقول عامة مثلا عجيبا جيدا ممتازا، يقول مد رجلك على ايش؟ مد رجلك على ايش؟ على قد الحافك. الانسان اللي حافه قصير يمد رجله، ان مد رجله طلعت من الحافك، وان قرفص شمله اللحاف. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: إنني متزوج منذ 3 سنوات ولم أرزق بطفل حتى الآن، وبعد الفحوصات تبين لي بأني لا أقدر على الإنجاب إلا عن طريق أطفال الأنابيب. يسأل
إلى أطفال الأنابيب، أنا لا أفتي فيها، لكن من العلماء المعاصرين من يفتي فيها، أما أنا فلا أفتي فيها. نعم.
جزاكم الله خير. سائلة تقول أنها لم ترى القصة البيضاء إلا بعد مضي 47 يوما عن الولادة، ولذلك لم تصلي طوال هذه المدة، بناء على فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية كانت قد قرأتها وفهمت منها أن الراجح عنده عدم تحديد مدة للنفاس، فهل ما فعلته صحيح؟ أفتون مأجورين.
نعم، هو مدة النفاس لا حد لأقلها، يعني لو أن المرأة ولدت وبعد يومين 2 طهرت، تطهر تصوم وتصلي ويأتيها زوجها ولا بأس بذلك لأنها طهرت. ولكن لو زادت على 40 فهل تغتسل أو ماذا تفعل؟ نقول إذا زادت على 40 فإن صادفت أيام العادة فهي حيض، وإن لم تصادف أيام العادة فهي دم فساد، تغتسل وتصلي ويأتيها، نعم يأتيها زوجها. وقال بعض العلماء يمتد النفاس إلى 60 يوما، فما دام الدم على طبيعته لم يتغير فإنها تبقى إلى 60 يوما، وما زاد على 60 إن وافق العادة فهو حيض، وإن لم يوافق العادة فهو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا غيرها مما يمنعه النفاس. نعم.
جزاكم الله خيرا.
هذا بقي هذه المرأة الآن رأت الصفرة بعد تمام 40، فالاحتياط أن تقضي الأيام 7 التي تركت الصلاة فيها. نعم.
هي بعد 47.
إيش؟ 47. لكن بعد 40 رأت الصفرة تقول. نعم.
هذا السائل يقول: أخي عنده دش في البيت ونصح
إيش؟
دش.
نعم.
صحن هوائي. قال: نعم. ونصحت له كثيرا، هل يجوز لي مقاطعته؟ أفيدوني.
أخوك يجب عليك صلته، ومن صلته المناصحة، أن تناصحه وتكرر عليه وتبين له خطر هذا الدش على الأخلاق والعقيدة والسلوك، فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإلا فصله. ولكن إذا فتح هذا الدش على شيء محرم فقم من المكان وقاطعه في هذه الحال. أما دائما فلا تقاطعه لأنه أخوك، وهو باستعمال هذا الدش لا يكون كافرا، بل هو من الفساق، والفساق يوصلون ولو كانوا فساقا. إلا إذا كنت لو هجرته لتاب من ذلك فاهجره. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول:
سائلة، لا نقبل إلا سؤال واحد في الورقة،
أقصد باقي سؤال الرجال.
طيب.
السائل يقول: الذين أجازوا اتخاذ القبور مساجد استدلوا بآية لنتخذن عليهم مسجدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته ثم أدخل إلى مسجده.
أولا، هل ذكر الله هذه القصة على التقرير أو على بيان الواقع؟ على بيان الواقع. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ثم إن الآية ليس فيها أنهم اتخذوا، بل قالوا سنتخذ لنتخذن عليهم مسجدا. والله تعالى يقص علينا من خبر ما سبق ما لا يقرره، بل يخبر بالواقع. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهذه الحكاية عن هؤلاء حكاية بأنهم سيتخذون، وليس فيها نص بأنهم اتخذوا، لكن على فرض أن فيها النص أو أن هناك دليلا من السنة على أنهم اتخذوا المسجد عليهم، فإن ذلك ليس ذكر الله له ليس على سبيل التقرير. وأما السنة فهي صريحة في تحريم اتخاذ القبور مساجد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن وهو في سياق الموت من اتخذ القبور مساجد، وقال ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عنه. وأما قبر النبي عليه الصلاة والسلام فإن القبر لم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، ولم يبن مسجده على قبره. أما كونه لم يدفن في المسجد فأمر ظاهر، دفن في أي مكان؟ في حجرة عائشة رضي الله عنها. وأما كونه لم يبن عليه مسجده فظاهر أيضا، بل أظهر. الرسول عليه الصلاة والسلام بنى مسجده بعد أن نبش القبور منه وطهر أرضه من القبور، ثم بنى المسجد، ولم يبني مسجده على قبره. وهذا معروف، يعني ما احتاج أن أنفيه لأنه واضح، لكنه لم يدفن في المسجد، دفن في حجرته. ولم يحتاج الناس إلى زيارة المسجد في زمن الوليد، زيد في المسجد وهدمت حجر النبي عليه الصلاة والسلام وأدخلت في المسجد، وبقيت الحجرة بناء مستقلا ليس داخل المسجد، مستقل واضح يعرف ولا أشكال فيه. ثم إنه يجب علينا ألا نعارض فعل الناس، ألا نعارض قول الرسول بفعل الناس. يعني لو فرضنا أنه دخل في المسجد بدون أن يكون هناك مقصورة منفردة، فإنه إذا فعل ليس يعني ذلك أن كلام الرسول يهدر ويترك، وهو يقول ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول هل لها أن تكشف عند طبيب أي رجل وهي مريضة؟
ذكرنا هذا فيما سبق، ما حاجة.
طيب،
نعم.
سائلة أخرى تقول، أو هذا السائل يقول زوجتي لا تحب أمي، كيف أتعامل معها؟
نعم، زوجته لا تحب أمه، كيف يتعامل معها؟ نقول تعامل بما أمرك الله به، وعاشروهن بالمعروف. أما عدم محبتها للأم فالواجب عليه أن يحاول الإصلاح بينهما، فإن لم يمكن فإنه يعاشر أمه بما يجب أن يعاشرها به، ويعاشر زوجته بما يجب أن يعاشرها به. أمه لها التوقير والاحترام والبر، والزوجة لها المعاشرة الزوجية. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما معنى قول الله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟
معنى الآية الكريمة أنه إن قدر أن للرحمن ولدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول العابد لذلك الولد. ولكن هل هذا ممكن؟ لا، هذا كقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك. فالرسول لا يمكن أن يشرك ولا يمكن أن يكون في شك، لكن هذا من باب بيان قوة امتناع الشيء. فقوله إن كان للرحمن ولد أي أنه ممتنع غاية الامتناع. نعم،
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل آخر يسأل عن معنى قول الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن.
نعم. تفسير القرآن يجب أولا أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يمكن فبالسنة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني أنه محيط بكل شيء لا يحول دونه شيء من المخلوقات. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز الأخذ من اللحية حتى ولو كانت طويلة أكثر من القبضتين؟
نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، ولم يأذن بقصها ولا بحلقها. وأما ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فقص ما زاد على القبضة، فهذا من فعله رضي الله عنه، والاحتجاج بروايته لا برأيه. ثم إنه ليس يفعل ذلك دائما، وإنما يفعله في النسك فقط، فلا يحتج به على جواز الأخذ من اللحية. نعم، لو فرض أنها طالت طولا مشوها فوصلت مثلا إلى ساقه، فحينئذ لا بأس أن يقص ما كان مشوها. أما إذا كانت مما جرت بالعادة والناس كلهم لا يستنكرون هذا ولا يرونه عيبا، فإنه لا يأخذ منها شيئا. نعم.
هذه امرأة تقول: نصيحة للنساء على عدم التبرج.
على
عدم التبرج
أو على التبرج؟
على التبرج.
نعم، الواقع أن التبرج مع الأسف الشديد موجود في بعض النساء، ولكن الاحتجاب الشرعي موجود أيضا في كثير من النساء والحمد لله. لكن نصيحتي لأخواتي أن يتقين الله عز وجل، وأن يعلمن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والشر كل الشر في فتنة النساء. ومعلوم أن المرأة إذا خرجت متبرجة أو متطيبة أو كاشفة وجهها، من المعلوم أن الرقبات سوف تتعلق بها وتحصل الفتنة. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تغطي الوجه وما يكون به فتنة، سواء كانت في السوق العام أو في السوق الخاص. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: أرجو من فضيلتكم أن تبينوا موقف الأمة من خلاف الأئمة.
موقف الأمة من خلاف الأئمة هو أن الواجب على كل إنسان إذا رأى اختلاف العلماء أن يقلد من يراهم أقرب إلى الصواب في علمه وفي أمانته، لأن العلماء ينقسمون إلى أقسام: أولا من يكون عالما واسع العلم لكن ليس عنده أمانة، ما هو مؤتمن، قد يفتي الإنسان بما يروق له وإن كان خلاف الصواب. والثاني من عنده أمانة قوية لكن ليس عنده علم. والثالث من عنده علم وأمانة، هل يقلد من يرى أنه أوثق في نظره في علمه وأمانته؟ هذا هو الواجب. كما أن الإنسان لو أصيب بمرض فمن إلى من يذهب من الأطباء؟ إلى من يرى أنه حاذق وأنه مطلع وأنه أمين. هذا هو موقف الإنسان من اختلاف الأئمة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا يقول السائل: كان والعياذ بالله كافرا وأسلم والحمد لله،
الحمد لله،
وتزوج امرأة قبل إسلامه بدون
وتزوج
من امرأة
طيب
وتزوج من امرأة بدون عقد، والآن معه أولاد وقد كبروا والحمد لله، وعمره 45 سنة.
يقول العلماء رحمه الله إن الرجل إذا أسلم وقد تزوج امرأة بغير عقد نكاح شرعي لكنهم يعتقدون ذلك نكاحا فإن الواجب أن تبقى الزوجة إلا إذا كانت في هذه الحال لا تحل له، مثل أن يكون مجوسيا والمجوسي يرى أنه يجوز أن يتزوج ذات المحارم، يعني المجوسي يرى أنه يجوز أن يتزوج أمه أو أن يتزوج بنته أو أخته، فإذا قدر أنه مجوسي تزوج أخته ثم أسلم فهنا يجب التفريق بينهما، لأن المرأة الآن تحل أو لا تحل؟ لا تحل. أما إذا كان تزوجها بعقد غير شرعي لكنهم يعتقدونه نكاحا فإنهم يبقون على نكاح، ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الذين أسلموا أقرهم على نكاحهم ولم يفسخ نكاح أحد منهم. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز لي أن أذهب بأمي إلى قصور الأفراح والتي فيها المعازف والغناء؟
لا يجوز أن يؤجل الإنسان أن يوصل الإنسان أمه أو أخته أو ابنته إلى بلاد الأفراح التي فيها المنكرات إلا إذا كان لأمه سلطان تستطيع أن تمنع هذه المنكرات فلا بأس، لكن بدون أن يكون لها سلطان فلا يجوز، لأن الله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. آخر سؤال، لأن الآن شوف أهم شيء.
كل الحقيقة مهمة شيخ لكن اختارها.
نعم،
أقول الأسئلة كلها مهمة بالنسبة لنا،
بعضها أهم.
يقول السائل دخلت المسجد في أيام مطر ووجدت الجماعة يصلون العشاء وقت المغرب أي جمعا، وأنا أريد صلاة المغرب مع العلم بأني لا
وجدت الناس يصلون العشاء
يصلون العشاء وقت المغرب وأنا أريد صلاة المغرب مع العلم بأني لا أعرف أي صلاة يصلونهم، فصليت معهم ولما قام الإمام للركعة الرابعة ترددت، ماذا أفعل؟
يعلم وش فعل الآن، المسألة انتهت الآن، تردد ماذا أفعل؟ ماذا فعل؟
ما أخبر
السائل موجود الآن. على كل حال نحن نذكر حكم المسألة، إذا دخلت في أيام المطر والناس يصلون ولا تدري أن يصلون العشاء أو المغرب فنو المغرب، ثم إن كانت العشاء وقد أدركتهم في أول ركعة فإذا قام الإمام إلى الرابعة فاجلس وكمل الصلاة وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، حتى لو كنت تدري أن هذه العشاء. وإذا دخلت معه في الثانية فماذا تصنع؟ نعم، تسلم معه لأنك صليت ثلاثا، وإن دخلت في الثالثة تأتي بواحدة. على كل حال ادخل معهم بنية المغرب ولا يضر اختلاف النيتين، لأن هذا الاختلاف ليس مؤثرا، الاختلاف الذي نهى عنه الرسول أن تتخلف عنه في الركوع أو السجود أو القيام أو القعود. وإلى صباح غد إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.